الصينية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده تعتقد أن الحل السلمي للقضية النووية في إيران لا يمكن تحقيقه إلا بالعملية السياسية، وهي ترفض أي تهديد باستخدام القوة أو الحظر. بدوره وجه مندوب روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف انتقادات للثلاثية الأوروبية، مشيرا إلى عدم وجود دور مستقل لأوروبا في هذا الملف. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة متجهة للكيان الصهيوني لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع في بيان تلاه أن العملية تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى اشتعال النيران في السفينة وهي معرضة للغرق، وأكد أن العملية جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، وتأكيدا على استمرار الحظر على الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. استشهد 17 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة. فقد استشهد 13 مواطنا وأصيب عدد كبير بينهم أفراد من طواقم الدفاع المدني جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج ومدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة. كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في شارع الثورة بحي الرمال غربية مدينة غزة. وقصفت مسيرات الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة النفق والصحابة بمدينة غزة، واستشهد 3 مواطنين خلال قصف الاحتلال منزلين بمخيمي النصيرات والبرج وسط القطاع. يستمر نزيف الدم المتواصل بقطاع غزة، وكلما زاد الضغط العسكري والقصف على المناطق المأهولة وما يخلفه من الإصابات زادت الحاجة للمستشفيات التي يستهدفها الاحتلال لإجبار سكان القطاع على النزوح. لمزيد من التفاصيل حول الخدمات الطبية بالقطاع إليكم التقرير التالي.
تستمر الإبادة في غزة ومعها يستمر نزيف الدم المتواصل، وكلما زاد الضغط العسكري والقصف على المناطق المأهولة وما يخلفه من جرحى وإصابات زادت الحاجة للمستشفيات والنقاط الطبية. وبسبب الأوضاع الأمنية الصعبة بغزة أخرج الاحتلال جل المستشفيات في المدينة عن الخدمة، الأمر الذي أثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والجرحى، ما اضطر بعضهم للنزوح لجنوب القطاع من أجل الحصول على العلاج.
أنا نزحت من حي الشجاعية على النصر بسبب الإخلاءات والقصف الجيش الإسرائيلي علينا، فإحنا ما نزحنا على النصر، أنا زوجي زلم كبير في السن مرض، صرت لما بدي أوديه على مستشفى الشفاء على الفاضي لا في محلل ولا في أدوية ولا في أي نوع من المستلزمات الطبية إله، طب بدي أروح على مستشفى النصر، برضو في النصر ما فيش ولا أي مستشفى فيه هناك أدوية، وكان عندنا كمان قصف مستمر من جميع الجهات، وين ما نروح قصف قصف، كل مرة على ما نقطة طبية حالة طوارئ للإصابات وللاستهدافات، طب إحنا وين بدنا نروح؟ فعلشان هذه النقطة أنا اضطريت أخذ جوزي وعيالي وأنزح وين على دير البلح وعلى أي منطقة في الجنوب من الوسطى أو الجنوب بس علشان أتلقى الخدمات العلاجية لجوزي.
ونتيجة للوضع الكارثي في القطاع أطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة لإنقاذ المنظومة الطبية وإدخال المستلزمات الطبية والأدوية لمواكبة الاحتياجات اليومية في ظل استمرار العدوان. وفي شمال القطاع فقط أخرج الاحتلال أكثر من 20 مستشفى عن الخدمة، كان أبرزها مستشفيات كمال عدوان والرنتيسي والعيون التخصصي. بينما تستمر الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة تطلق وزارة الصحة نداء استغاثة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي أخرج 10 المستشفيات والنقاط الطبية في مدينة غزة عن الخدمة بسبب توسع العملية العسكرية.
أعلنت حركة حماس أن وفدها سيدرس بمسؤولية عالية المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. وقال مصدر مطلع في الدوحة إن مسؤولين من قطر ومصر وتركيا عقدوا اجتماعا مع وفد حركة حماس لبحث خطة ترامب، مضيفا أن وفد حماس أكد أنه سيدرس المقترح الأمريكي وسيعطي ردها بعد مشاورات مع الفصائل الفلسطينية. وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني قد أعلن أن الدوحة سلمت أمس خطة ترامب لوفد حماس المفاوض بانتظار الرد عليها. أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة أن سفنا مجهولة اقتربت من قوارب تابعة له. وأعلن الأسطول فجر اليوم أنه دخل منطقة عالية المخاطر في البحر المتوسط حيث تعرضت أساطيل سابقة لهجمات إسرائيلية، مشيدا إلى أن طائرة مسيرة تحلق فوق سفنه وأن أفراد الطاقم يرتدون سترات النجاة تحسبا لاعتراض إسرائيلي محتمل. وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قد أعلنت أمس أن القوات الإيطالية ستنسحب من مرافقة الأسطول عند وصوله إلى مسافة نحو 280 كيلومترا من شاطئ غزة. بدورها جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التهديد باستخدام السبل الممكنة لمنع وصول السفن إلى غزة. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد أن الاستسلام ليس في قاموس الإيرانيين وأنهم صامدون حتى النهاية. القوات اليمنية تستهدف سفينة بخليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. استشهاد 17 فلسطينيا منذ فجر اليوم بقطاع غزة، والاحتلال يخرج مستشفيات القطاع عن الخدمة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
قبسات من نور العسكري، برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهمام الحسن العسكري عليه السلام.
تجلجل الرعد أنوارا كما الشهب يوم الربيع وحيث الكون يرتقب، فقد توهج نور العسكري به من بيت خير عباد الله، ينتسب نور تسامى إلى العلياء مقتفيا فكر الإمامة في إنبائه العجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. عبر أثير المحبة والمودة، أثير الإيمان والصدق والولاء، نبعث إليكم أسمى آيات التهاني والتبركات بحلول ذكرى ولادة الكوكب الحادي عشر من كواكب النور والولاية، ألا وهو الإمام الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه وعلى آبائه وأجداده الكرام الأئمة الميامين، وسلام الله على ولده الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نلتقيكم أحبتي الأفاضل عبر هذا البرنامج الخاص إحياء بهذه المناسبة الميمونة تحت عنوان قبسات من نور العسكري، ونتمنى أن تصحبونا وتشاركونا في هذا البرنامج الذي يسعى لإحياء هذه الذكرى العظيمة لكي نأخذ قبسات من هديه ونوره المبارك. إليكم أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر 00981، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران، أما الأرقام 22013762، الرقم الثاني 22013768، والرقم الأخير 22013848. بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب الرقم 00989973942431. تابعونا عبر موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام @arabicradioir. تتزين صفحات التاريخ الإسلامي بميلاد الأئمة الأطهار عليهم السلام الذين أضاءوا الدرب بنور علمهم وهدايتهم. لقد كان كل واحد منهم نورا متلألئا في سماء الإمامة، حاملا لواء الرسالة ومستودعا لأسرار النبوة. ومن بين هؤلاء الأئمة العظام عليهم السلام يبرز الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام، الذي ولد في سامراء، وهو العام الذي شهد فيه العالم الإسلامي تحولات سياسية واجتماعية وفكرية عميقة. كانت ولادة الإمام العسكري عليه السلام بشارة أمل في زمن كثرت فيه التحديات وضاقت فيه السبل على أهل الحق. الإمام العسكري عليه السلام اطلع بدور محوري في بناء مدرسة فكرية متينة لم تقتصر على الحفاظ على أصالة الفكر الإسلامي، بل تعدد ذلك إلى تأسيس منهج تربوي وتعليمي عميق. كان له أثر كبير في ترسيخ ثقافة أهل البيت عليهم السلام ومواجهة التيارات الفكرية المنحرفة. وقد تمثلت هذه المدرسة بالعديد من الأصحاب الأوفياء الذين نهلوا من معين علمه وحملوا على عاتقهم مسؤولية تعليم الناس ونشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام في أوساط الأمة. لقد كانت هذه المدرسة بمثابة قلعة حصينة ضد موجات الانحراف الفكري ومنارة تهدي السائرين في دروب المعرفة. وقد واجه الإمام عليه السلام من خلال تيارات فكرية ضالة كالغلو في أهل البيت عليهم السلام والاعتزال والتشبيه والجبر والاختيار، مبينا الموقف الصحيح من هذه المسائل بالاعتماد على الأدلة العقلية والنقلية والقرآنية. من خلال هذه المدرسة الفكرية الرائدة استطاع الإمام الحسن العسكري عليه السلام أن يرسخ مبادئ ومعارف أهل البيت عليهم السلام في عقول الأمة وقلوبها، وأن يعد المسلمين لاستقبال فترة الغيبة الصغرى والكبرى مؤسسا لشبكة من الوكلاء والسفراء لضمان استمرارية التواصل مع الشيعة، فقد كانت تعاليمه وتوجيهاته بمثابة قاعدة صلبة يستند إليها الشيعة في مواجهة التحديات المستقبلية، محافظين على وحدة الصف ومعززين الروابط بينهم من خلال تبني منهج فكري وعقائدي موحد. نحييكم من جديد. دعونا مستمعينا الأكارم في بداية هذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام تحت عنوان قبسات من نور العسكري، نرحب بسماحة الشيخ حسين أحمد كريمو الباحث الإسلامي من سوريا معنا عبر الهاتف. السلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بك وكل عام وأنتم بألف خير.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وتحياته، وأسعد الله أيامكم وأيام الأخوة المؤمنين المستمعين في كل مكان بهذه الأيام الجميلة، الأيام التي تتعطر بشذا وذكر ونور الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري روح الفداء.
أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا قبل أن نبدأ بالسؤال يعني المفصلي في حديثنا لكي نأخذ بإذن الله قبسة من أنوار الإمام العسكري عليه السلام، يا حبذا لو تعطينا صورة فيما يتعلق بموضوع التفاوت الموجود في الروايات واختلاف الرواة عن تحديد يوم ولادة الإمام العسكري عليه السلام، يعني البعض يذكر مثلا في مثل هذا اليوم الثامن من ربيع الثاني، والبعض يذكر العاشر، حتى أن هناك يعني بعض الروايات تشير إلى ولادته سلام الله عليه في شهر رمضان. برأيك ما السبب في هذا الاختلاف في ذكرى ولادة الإمام العسكري عليه السلام؟
جميل جدا أستاذ أمير. الإمام العسكري عليه السلام كما هو معروف تقريبا وشبه عليه إجماع الطائفة المحقة أنه في شهر ربيع الثاني ولادته، ولكن هذا الاختلاف الذي تفضلت فيه حتى شهادته كذلك الأمر على بعض الروايات في الثامن من هذا الشهر، هذا الاختلاف كان من طبيعة الحياة الاجتماعية في المدينة المنورة في ذلك العصر، باعتبار نرى جميع الأئمة عليهم حتى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مختلفين نحن والآخرين أو البعض العلماء حتى منا كذلك الأمر يقولون في الثاني عشر من ربيع الأول أو في السابع عشر، يكون الاختلاف باللفظ، يعني كما يقولون ولد الرسول الأكرم 12 مضيا من ربيع أو بقيا من ربيع، يعني بين المضياء والبقياء أسبوع صار ما بين 17 وما بين 12، فسبحان الله التفت إلى هذه الخصائص، إلى هذه الاختلافات التي قد تكون لفظية في التواريخ في ذلك العصر سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف، فقال نحن يجب أن نعتمد هذا الفترة الزمنية كلها كأسبوع للوحدة الإسلامية، فما يوحدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين مولده في الثاني عشر أو كان مولده في السابع عشر.
أحسنتم.
وكذلك الأئمة عليهم السلام وكذلك سيدة النساء العالمين وكذا، الآن الفرق كبير جدا، يعني ما بين 5 من البعثة أو 5 قبل البعثة، فنحن لدينا إجماع أن سيدة النساء ولدت في الخامس في السنة الخامسة من البعثة، عند القوم ولدت في السنة الخامسة قبل البعثة. فهذا الاختلاف قد يكون من طبيعة الحياة والمؤرخين والحياة الاجتماعية في ذلك العصر، حيث تعرفون أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بعث في الجزيرة العربية ولا يوجد أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة يجيدون القراءة والكتابة. فهذا هو السبب في اختلاف أوقات وأزمان وحتى تحديد ولادات الأئمة عليهم السلام وشهادتهم كذلك، والله العالم.
نعم، جزيتم خيرا على هذه المقدمة. لننتقل إلى السؤال يعني المهم حقيقة، الأسباب الرئيسية التي دفعت العباسيين إلى فرض قيود مشددة على الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحن نعلم بأن الأئمة يعني عدا الإمام الحسين لم يعني يكن هناك يعني محاربة عسكرية فيما بينه وبين السلطة الحاكمة وبقية الأئمة، كما يعني يفكر البعض بأنهم عاشوا وعاشوا بشكل يعني مسالمين مع النظام الحاكم يوم ذاك. إذن ما سبب فرض هذه القيود المشددة على الإمام العسكري عليه السلام؟
جميل جدا أستاذ أمير، أشكرك على هذا السؤال، لأن هذا السؤال يعطي الحديث لنا عن طبيعة إمامة ودور الإمام الحسن العسكري عليه السلام في عصره الذي امتد فقط لست سنوات، أو حتى في حياته الشريفة التي امتدت 28 سنة فقط. لأن الإمام الحسن العسكري كان شابا وإمام الشباب مثل أمثالكم وأمثال الأخوة الشباب المستمعين لنا إن شاء الله وتعالى في هذا اليوم المبارك. الإمام الحسن العسكري كان في ذلك العصر الذي كانت تتهيأ فيه الأمة من أجل ولادة الإمام الخاتم سلام الله عليه. هنا انتبه أستاذ أمير والأخوة المستمعين الأعزاء، كان العباسيون حقيقة وراثة عن جدهم عبد الله بن عباس يعلمون علما حقيقيا بأن الإمام الخاتم المهدي المنتظر ستكون من الإمام الحسن العسكري عليه السلام، خاصة ناصة بنصوص يحفظونها عن جدهم. ولذلك حاولوا كما حاول فرعون وتصرفوا كما تصرف فرعون بموسى بن عمران وأهله عليه السلام، حاولوا جهدهم وجهادهم وأتوا بالإمام العلي الهادي عليه السلام وعاهوا ولده الإمام الحسن العسكري ووضعوهما في سجن منفتح أحيانا وسجن مضيق أحيانا أخرى في مدينة العسكر بسامراء. سامراء لم تكن مدينة عادية، مدينة فيها أبدا، كانت معسكر وإلى الآن تسمى مدينة تقريبا عسكرية. فكان الجيش الذي طرده أهل بغداد أخذهم المنصور وبنى في تلك المنطقة معسكرا وجعل الإمامين العسكريين عليهما السلام في ذلك المكان، وفرض عليهما صبحا ومساء أن يمر على الديوان، وعندما تخف الأزمة كان يمرين الاثنين والخميس، وكأن هناك تفقد عليهما من أجل ضمان وجودهما تحت أنظار السلطة العباسية لمنع ولادة الإمام المهدي المنتظر روحي له الفداء.
نعم،
هاي بكلمات مختصرة تحتاج إلى بحث طويل وإلى بحث دقيق وعميق إن شاء الله.
صحيح. لنتوقف عند دور الإمام في مواجهته لأبرز التيارات الفكرية المنحرفة، وكما نعرف بأن في تلك الفترة كانت هناك حالات الغلو بحق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تيارات انحرفت عن الإسلام المحمدي الأصيل. بالرغم من هذه القيود المشددة التي فرضت على الإمام الحسن العسكري عليه السلام، إلا أن الإمام أيضا مارس هذا الدور في مواجهة تلك التيارات الفكرية المنحرفة. سؤالنا بالتحديد فضيلة الشيخ عن الأساليب التي اتبعها الإمام في ذلك العصر، والتي ربما ستكون نافعة في عصرنا هذا مع وجود التيارات الفكرية المنحرفة، مع وجود الرؤى والتوجهات التي تنحرف عن مسيرة القرآن الكريم والهدي الذي يبينه أهل البيت عليهم السلام.
جميل جدا أستاذ أمير.
حياكم الله.
الإمام الحسن العسكري عليه السلام في ذلك العصر كما تفضل، حقيقة الإمام الحسن العسكري في إمامته المختصرة التي قلنا بأنها كانت في فترة شباب، وكان في إقامة جبرية أو في سجن موسع قليلا في مدينة العسكر، ممنوعا عليه حتى يعدون عليه أنفاسه الشريفة، ومن يمنع عليه اللقاء بالآخرين، يمنع عليه اللقاء بالشيعة، يمنع عليه حتى إلقاء الدروس، يمنع عليه كل طريقة حاول العباسيون منع الأمة عن الإمام. فالإمام الهادي حقيقة إبداعات الإمام الهادي، أنا دائما أتحدث والآن أكتب بحث عن هذا الموضوع إن شاء الله للمشاركة في مؤتمر الإمام إن شاء الله وتعالى في العسكرية. الإمام الهادي هو الذي أبدع حقيقة كيف تواصل الشيعة مع الإمامة، مع الإمام، وذلك بموضوع التحديد الذين ويسمونهم نظام الوكلاء.
نعم، سنأتي إلى هذا الموضوع لو سمحت سماحة الشيخ حسين. لنتوقف عند موضوع التيارات الفكرية وطريقة الإمام عليه السلام في مواجهة هذه
الأمور. سأأتي إليك في هذا وأجيبك إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
لكن المقدمة حتى يعرف الأخ المستمع أن الإمام لم يكن براحة، أنه كل من يريد أن يلتقي به أو يدرس عنده أو يجلس في محضره ويستمع دروسه كان متهيئا، لا أصلا ما كان متهيئ هذا الأمر. فهذا فرض على الإمامين ابتكار طرق وأساليب من أجل إيصال الفكر الحق، من أجل إيصال حتى المسائل الشرعية، الحلال والحرام، النجس والطهارة إلى الأمة. كانوا هناك موضوع الدفاع عن حياض القرآن، عن حياض الإسلام، عن المعقائد الحقة بأساليب مبتكرة لم تكن معهودة، ولا سيما كتابتها بالرسائل. الإمام الحسن العسكري عليه السلام عندما لا يستطيع أن يلتقي، وكانوا يشكون إليه أولئك الواقفية أو أولئك الغلاة، طبعا الواقفية والغلاة قطع ظهرهم الإمام الجواد سلام الله عليه وأكمل عليهم الإمام الهادي، أما الغلاة كذلك الأمر كذاك الذي جاء إلى الإمام وهو في موقف عرفة فقال له أنت، فقال ويلك وهل أنا عبد من عبد من عبيد الله. فالراوي يقول وجدته من المساء حتى الصباح وهو يبكي ويمرغ وجهه بالتراب ويقول عبد لك يا رب، معتذرا مما قال ذلك الغالي. حقيقة طبعا هو من النوبختية معروف. فإذا الإمام سلام الله عليه كان يكتب الرسائل ويتبرأ من أولئك الغلاة، أو يكتب الرسائل ويوضح الموقف الشرعي كموقف الإمام سلام الله عليه من مسألة خلق القرآن، هاي المسألة العويصة التي اخترعها بعض العباسيين من أجل أن يفحصوا عقائد الناس ويقتلوا من يخالفهم. إذن الإمام سلام الله عليه كان يواجه أولئك إما بالكتابة أو كان يوجه إلى وكلائه بأن يفضحوا هؤلاء ويبينوا للناس الحقائق والعقائد المحقة. كما أن الإمام سلام الله عليه كتب هذا الذي الآن موجود بين يدينا مجلد واحد من تفسير القرآن ب120 جلد
صحيح.
أملاه على أولئك الطبريين فكتب خلال 5 سنوات إلى 6 سنوات ما أفاضه عليهم الإمام وما بين أيدينا هو جلد واحد من 120 جلد. فتصور أيها الأخ العزيز أن الإمام بعمر الشباب بعمر 20 سنة إلى 28 سنة يكتب 120 مجلد في تفسير القرآن. كم هو إبداع وكم هو دفاع، هذا عدا عن دفاعه عن القرآن في وجه ذلك الذي الفيلسوف المعروف فيلسوف العراق الذي كان يكتب في متناقضات القرآن، فأتى إليه بتلميذ من تلاميذه وقربه وعلمه وقال له اذهب إلى أستاذك وتقرب منه وألقي إليه ما قام الرجل وكان فاهما كما يصفه الإمام سلام الله عليه. قال من أين أتيت به؟ قال هذا شيء خطر في ذهني وقلب. قال لا لا
هذا
ليس مثلك من يهتدي لذلك صحيح. فقال قاله لي أبو محمد قال الآن بها من معدنها وقام وحرق ما كان صنف وكتب في مخالفات أو تعارض القرآن فإذا الإمام سلام الله عليه كان يبدع ويبتكر الطرق من أجل إيصال كلمة الحق وصوت الحق ويدفع هؤلاء عن حياض الأمة.
جميل هذا الأثر الذي أشرت إليه سمحت الشيخ هو في تفسير القرآن الكريم صحيح؟
نعم طبعا،
يعني تفسير منسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
تفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري وهو مجلد الآن يقال من 20 جلد فكان هذا للأسف الشديد. تصور كم خسرنا وخسرت الأمة الإسلامية هذه الثورة والثروة العلمية الكبرى في تفسير القرآن.
يعني الآن كم مجلد من هذا الأثر موجود؟
موجود مجلد واحد ومحقق بمجلدين منشور.
أحسنتم. طيب لننتقل أيضا ونستلهم من هذا الموقف ومن هذا النشاط العلمي للإمام العسكري عليه السلام على الرغم من تلك القيود والفروض المشددة على الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ولكن أيضا يعني كما تفضلت يعتمد ويربي الوكلاء والسفراء ويعتمد عليهم الإمام في التواصل مع شيعته، في أيضا موضوع مهم آخر فيما يتعلق بالتمهيد لفترة غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. حدثنا عن مبادرة الإمام سلام الله عليه بهذا الأمر بالرغم من وجود تلك القيود المشددة في حياته على نشاطاته.
حقيقة هذا الأمر يجب أن الأخوة المستمعين الأعزاء أن يستحضروا في قلوبهم في عقولهم في أذهانهم آيات القرآن التي تتحدث عن سيدنا موسى عليه السلام وكيفية ولادته وكيف حاول فرعون أن يبعد النساء عن الرجال ثم أن يفتش النساء ويقتل كل الذكور ويدع النساء ليستخدمهن كما وصف القرآن الكريم. فالإمام الحسن العسكري والله العالم من أهم وأعظم كانت أدواره في هذه الحياة في عصر إمامته هي مسألتان حقيقة. ترسيخ القرآن الكريم في الأمة كما تقدم وشرحنا وتفسيرها ب 120 مجلد، والأمر الثاني هو ولادة الإمام المهدي وإخفاءه. يعني هون المشكل الكبير الذي كان يحرص على إخفائه الإمام الحسن العسكري عليه السلام لأنه يعلم أن هؤلاء الطغاة من العباسيين إذا عرفوا أو علموا ولادة الإمام المهدي يبقى هلاك دولتهم ودولة الشرك والبطل وقيام دولة الحق والعدل على يديه الكريمتين، سوف يحاولون قتله جهدهم وجهادهم. فكان عمل الإمام الحسن العسكري عليه السلام بعد أن يرسخ القرآن في الأمة أن يحفظ وجود وبقاء واستمرار والإشارة إليه عند خواصه، حيث أنه كان لا يعلمهم إلا لمن كان خاصا به، نعم. خاصة أولئك الذين سموا بالسفراء فيما بعد،
نعم.
السفراء الثلاثة ثم ولد الرابع كانوا الأربعة من أجل تهيئة الأمة، نعم. لما نسميه أو ما يسمى في التاريخ الغيبة الصغرى التي امتدت 69 عاما إلى 70 عاما تقريبا، ثم الغيبة الكبرى التي هي امتدت إلى الآن وإلى أن يأذن الله لذلك النور بالانبثاق وجعلنا الله وإياكم إن شاء الله في محضره وفي دولته ومن أنصاره ومقوية سلطانه إن شاء الله.
أحسنت.
فدور الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان يتلخص في هذين الأمرين الجليلين، وهما ملخص قول جده رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ففسر كتاب الله الإمام الحسن العسكري وحافظ على ولده الإمام المهدي من شرور العباسيين، وأعلمه وأظهره إلى خواص شيعته وأوصاهم بإمامته وطاعته إن شاء الله تعالى.
أحسنتم. سمحت شيخ، أنهي الحديث الشيق والحوار الطيب معك ونحن بذكرى الإمام العسكري عليه السلام،
سلام الله عليه.
نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا لكي نأخذ من قبسات هديه في مثل هذا اليوم. في وصيته عليه السلام لأتباعه وشيعته، طبعا وصاياه كلها مهمة، ولكن اخترت هذا المقطع لكي تسمعنا أيضا تعليقك وحديثك بهذا الأمر. يقول سلام الله تعالى عليه: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة، إلى أن يقول: صلوا عشائرهم وأشهدوا جنائزهم، عودوا مرضاهم، أدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. نستمع إلى تعليقكم وتوضيحكم لهذا الكلام للإمام العسكري.
ليتنا نسمع من الإمام ونأخذ بوصيته، وأن نجر إليهم: جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله. أي والله، كل الحسن وكل الحسن اجتمع بمحمد وآل محمد. أستاذنا الفاضل، والله العظيم لو اقتدينا بالإمام وتأسينا به وبما أوصانا به لكنا ننعم في الدنيا والآخرة. وأنا أضيف لكلماتك الجميلة، طبعا كلمات الإمام سلام الله عليه، وصيته للصدوق الأول والد الصدوق الثاني، وهي من أجمل الوصايا. يقول له فيها: أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة.
الله.
وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الإخوان وعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عند الجهل والتفقه في الدين. والإمام الصادق يقول: وددت لو أن الصياط على رؤوس أصحابي ليتفقهوا. والتثبت في الأمور والتعاهد للقرآن وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف، بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، واجتناب الفواحش كلها. وعليك بصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصى عليا عليه السلام فقال: يا علي عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، ومن استخف بصلاة الليل فليس منا. فاعمل بوصيتي وأمر جميع شيعتي بما أمرتك به حتى يعملوا به، وعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمتي الفراج.
أحسنتم، جعلنا الله وإياكم وجميع مستمعينا الأحبة من المنتظرين لفرج الإمام المهدي، الانتظار الذي يستدعي العمل وفق منهج القرآن ومنهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الشكر موصول لكم سماحة الشيخ حسين أحمد كريم والباحث الإسلامي.
كل الشكر لكم وعلى هذه الفرصة لنتحدث مع الأخوة المستمعين الأكارم عبر أثيركم الجميل إن شاء الله تعالى، والمفيد والنوراني في هذا اليوم الجميل الذي مفعم بشذا وعطر الإمام
سلام الله عليه،
روحي له الفداء. شكرا لكم،
حياكم الله، احسنتم، بارك الله فيكم، شكرا لكم،
حياكم الله، في امان.
تحياتي لكم وإلى كل المستمعين والمشاركين وإلى مقدمي هذا البرنامج القيم. بداية أرفع إلى مقامكم السامي أحر التهاني والتبريكات، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإلى جميع مراجعنا العظام بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، الإمام الحادي عشر. وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، أرجو من الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وكل المؤمنين من السائرين على خط إمامنا العسكري سلام الله عليه، آمين رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين. وأفضل هدية أقدمها لكم في هذا البرنامج هي هذه الأبيات في مدح أهل البيت عليهم السلام، والشاعر يقول: بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، ولا سيما أبو حسن علي، له في الحرب مرتبة تهاب، علي التبر والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب، إذا لم تبر من أعدى علي فما لك في محبته ثواب. وكل عام وأنتم بألف خير وسعادة وهناء، بحق محمد وآله الطاهرين، مع تحيات خادمي أهل البيت عليهم السلام أبي نزار من البحرين.
أسمى التهاني وأطيبها مقام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى جميع المراجع وعلماء العظام، وإلى جميع العاملين في هذه الإذاعة المؤمنة، وإلى جميع الموالين لمولد الكوكب الحادي عشر الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وصايا الإمام العسكري عليه السلام، الوصايا الدينية والأخلاقية: أولا، تقوى الله والورع. أوصى شيعته بتقوى الله والورع في الدين والاجتهاد في العبادة والمحافظة على الفضائل الأخلاقية. ثانيا، التمسك بالدين. دعا إلى التفقه في الدين والتثبت في الأمور، تعاهد للقرآن الكريم. ثالثا، حسن الخلق. كدا على حسن الخلق ومغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الإخوان ومساعدة الناس في حوائجهم. رابعا صلاة الليل، أكد على أهمية صلاة الليل مشيرا إلى أنها وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، إن من يستخف بها فليس منهم. خامسا الفرج والصبر، حث على الصبر وانتظار الفرج معتبرا إياه أفضل أعمال الأمة، وأن شيعته سيظلون في حزن حتى ظهور الإمام المنتظر عليه السلام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. سعة الرحمة، مملكة البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم أحلى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدنا ومولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام، وإلى الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الحسن العسكري عليه السلام الذي تعرض إلى السجن وتعرض من ظلم بني العباس، وكذلك وهو في السجن يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام عاش كبقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هو أذكر الأئمة بعد الإمام الجواد عليه السلام، وكذلك يعتبر شباب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فسلام على الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام يوم ولده ويوم استشهده ويوم يبعث حيا. وكذلك الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الحادي عشر أبو الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، نسأل الله أن يفرج بفرج قائم آل محمد الذي ولد من صلب الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، موفقين مباركين بالولادة العطرة للإمام الحسن العسكري عليه السلام. وسأل الله أن يجعل أيامكم كلها أعياد وكلها أفراح ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أخيكم سيد حيدر الموسوي، جمهورية العراق البصرة، وشكرا لكم ونسألكم الدعاء.
نعم، شكرا لأخ محمد البزاز وسعاد الرحمة من البحرين، وكذلك السيد حيدر الموسى من العراق، وأيضا من البحرين عبر الواتساب مريم جعفر حبيب، شكرا على التبريكات والتهاني. وأيضا أشكر الأخ عدنان بلشي من العراق على المشاركة الصوتية، لضيق الوقت نعتذر. وكذلك أشكر الأخ عبد الله بوي من السنغال، وكل المستمعين الأحبة الذين تواصلوا معنا وشاركوا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يكتب هذه المساهمة لكم في ميزان حسناتكم. لا تلمني فالعسكري شفيع مثل موسى والسيدين وطاها، كيف لا أنتشي بحب إمام فيضه عم سهلها ورباها. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دفتر إيماني كتبت أسامي، دفتر إيماني كتبت أسامي، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد، ويوقع ابن المهدي وجده محمد، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد، ويوقع ابن المهدي وجده محمد. دفتر إيماني كتبت أساني،
ثالث عشر معصوم ميلاده رحمة
رحمة،
تتفاوح النسمات نسمع لنسمة
نسمة،
اي ثالث عشر معصوم ميلاد رحمة
رحمة،
تتفاوح النسمات نسمع لنسمة
نسمة،
واللي طبع هاليوم عالشفة بسمة
بسمة،
هذا بصحيفة نور يتسجل اسمه
اسمه،
لحن التهاني تحلى الأغاني، لحن التهاني تحلى الأغاني، ها هالدنيا تغني ويانا وفرحتنا تمتد، ونهل الزهرة وحيدر جد محمد. دفتر إيماني كتبت أسامي، دفتر إيماني كتبت أسامي، المولد كل من يفرح اسمه يتقيد، ويوقع ابن المهدي وجد محمد. بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد، ويوقع ابن المهدي وجد محمد. دفتر إيماني كتبت أساني، بالعسكر الأفراح حققها ظني
ظني،
وللزهرة والكرار واجب نهني
نهني،
اي بالعسكر الأفراح حققها ظني
ظني،
للزهرة والكرار واجب نهني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك لك كرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا وأبناءه المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة سيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا عصمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين، السلام عليك يا ركن المؤمنين، السلام عليك يا فرج الملهوفين، السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين، السلام عليك يا خازن علم وصير